والله يكتب ما يهيئون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من فوائد هذه الآية التي ذكرتم تقرون علينا من الزيادة سرا. اقرأ أحمد. إيه؟ التقية. ولكن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعمالهم، ولهذا يوقعونها ليلا لقوله والله بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومن فوائد الآية الكريمة أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقول الله في وجوب طاعته وترك ما نهى عنه. وجه أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية التي تكون من فعل الله لقوله تعالى والله يكتب. فإن قال قائل لقد فسرتم الكتابة هنا بكتابة الملائكة، قلنا ولكن كتابة الملائكة وقعت بأمره والأمر من الصفات الاختيارية. وهذا الذي دلت عليه الآية الكريمة هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله أفعال اختيارية، وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به، وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل، لأنهم يدعون أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وهذا باطل. بل نقول لهم عكس ما أرادوا، أن من لا يفعل ناقص ومن يفعل كامل. لا شك أن من يفعل أكمل من من لا يفعل. فالصفات الاختيارية وهي الصفات الفعلية لا شك أنها من كمال الله عز وجل. قال الله تعالى إن ربك فعال بما يريد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله لقوله يكتب ولا كتابة إلا بعد علم. ومن فوائد الآية الكريمة الإعراض عمن أيسنا من إصلاحه لقوله فأعرض عنهم وتوكل على الله. ولكن هل هذا يعني إعراضا مطلق بحيث أن لا نعيد عليه الكرة مرة ثانية؟ الجواب لا، إنما نعرض عنه ما دمنا قد أيسنا من صلاحه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله لقوله وتوكل على الله، يعني اعتمد عليه في جلب المنال ودفع المضار، بمعنى أنك لا ترجو حصول المنافع إلا منه ولا دفع المضار إلا منه سبحانه وتعالى. والتوكل على الله معناه تفويض الأمر إليه وصدق الاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق فيقول توكلت على فلان في شراء سيارة لي؟ نعم يجوز، والفرق بينهما بينها وبين التوكل على الله أن التوكل على الله تفويض مطلق يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر لله عز وجل، أما هذا فهو تفويض مقيد. ثم إن الموكل أو المتوكل يرى أن المتوكل عليه في رتبة أقل من رتبته، فهذا هو الفرق. لكن إن تحاشى الإنسان هذا القول توكلت على فلان وأبدله بقوله وكلت فلانا كان خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة كفاية الله سبحانه وتعالى لمن توكل عليه بقوله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا، وهذا كقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن يوسف أنه قال للذين جاء منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، أن الله تعالى قدر أن ينسى هذا الرجل الموصى، لأن يوسف لما قال اذكرني عند ربك صار فيه نوع اعتماد على هذا السيد، هكذا زعم. والله أعلم. وقد يقال إن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينسى هذا الرجل من أجل ابتلاء يوسف حتى يتم له الصبر بأنواع الابتلاء. ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، أولا في الإعراب أفلا، الهمزة هنا للاستفهام والفاء عاطفة، فأين المحفوظ عليه منصور؟ ليش هنا المحفوظ عليه؟ إذا ألفا حرف عطف، إذا كان ألفا حرف عطف أين ما أقول هذا؟ نعم تعالى تمام. فيها قولان، القول الأول أن الهمزة داخلة على محذوف تقدير أغفل فلا يتدبرون القرآن، أو أنه ما سبق، وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء ولكن قدمت لأن لها الصدارة. الأول أقعر والثاني أيسر، الأول أقرب للقواعد أنه يكون هناك شيء مقدر معطوف عليه، والثاني أسهل وأيسر لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جدا أن تعين هذا المحذوف. وقوله ولو كان من عند غير الله نعم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيها لو الشرطية، فما هو كيف الشرط فيها؟ قوله كان من عند غير الله، وجواب الشرط لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعلم أن لو إن كان جوابه مثبتا فإنه يقترن بالله دائما أو غالبا، كما في هذه الآية لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكما في قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، وقد تحذف الله كقوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا لكنه قليل. أما إذا كان خبره منفيا فإن الغالب حذف اللام، ووجهه أن اللام تفيد التوكيد والنفي يضاد التوكيد، فتقول لو جاء زيد ما جاء عمرو، ولا تقول لما جاء عمرو، عرفتم؟ لكن قد تقترن اللام احيانا مع وجود النفي بما في قوله ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي، لو نعطى الخيار لما افترقنا، والافصح ما افترق. طيب يقول الله عز وجل موبخا هؤلاء افلا يتدبرون القران، والهمزة هنا للتوبيخ، استفهام بمعنى التوبيخ. ويتدبرون أي يتأملون ويتفكرون، مأخوذ من كون الإنسان يأخذ الشيء إدبارا وإقبالا، يعني المعاني يتدبرها ويتفهمها. والقرآن فعلان أي على وزن فعلان، وهل هو بمعنى مفعول أو هو مصدر؟ قيل إنه مصدر وأنه مثل الشكران والغفران، وقيل إنه بمعنى المفعول. وحتى لو قلنا إنه مصدر بناء فهو بمعنى المفعول معنى، لأن القرآن بمعنى المقروء، والمقروء هل معناه المتلو أو المتموع؟ هل لمن قرأ يقرأ يعني جمع يجمع ومنه القرية لأنها تجمع الناس، أو من قرأ يقرأ بمعنى ترى؟ فيه أيضا لأهل اللغة قولان، والصحيح أنه من هذا ومن هذا. فالقرآن مثلو ومجموع، مجموع حروفه بعضها إلى بعض. والمراد بالقرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأسلوبه ومعناه. ولو كان من عند غير الله، لو كان اسم كان يعود على القرآن، يعني لو كان القرآن من عند غير الله أي من عند أحد غير الله، لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، أي لوجدوا فيه تناقضا، إما في المعنى وإما في الأسلوب أو غير ذلك، لكن اختلافا كثيرا، ليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير. طيب، وإذا كان من عند الله فهل يجدون فيه اختلافا قليلا؟ لا، لكن قوله اختلافا كثيرا بيان لواقع ما كان من عند غير الله، وليس هذا قيدا في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا قليلا، إذ أنه لا اختلاف في كتاب الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الحث على تدبر القرآن، الحث على تدبر القرآن. وجه ذلك، لا وجه ذلك توبيخ من لم يتدبر، وإذا كان من لا يتدبر القرآن يوبخ، فمن يتدبره يثنى عليه ويمدح. إذن ففيه الحث على تدبر القرآن. ومن فوائدها الرد على من يقول إن آيات الصفات مجهولة المعنى، وهم أهل التفويض الذين يقولون فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نفلوها فقط وألا نتكلم في معناها لأن معناها مجهول. فيقال لهم كلمة القرآن عامة تشمل آيات الصفات وغيرها، والله تعالى وبخ من لم يتدبر. وعلى هذا أو لازم هذا أن يكون للآيات معنى، لأن الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حث على متعذر أو متعسر، وعلى هذا فيكون الحث من كلام اللغو وينزه عنه كلام الله عز وجل. فإن قال قائل إذا قلتم إن آيات الصفات غير مجهولة في المعنى وإنها معلومة، فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟ فالجواب لا، لا يلزم، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية إثبات ونفي المثل، إذن لو كان لا يمكن إثبات إلا بإثبات المماثلة لكان في الآية إيش؟ تناقض ظاهر. إذن آيات الصفات معلومة المعنى لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل وهل يمكن إثبات معنى بدون تمثيل؟ فالجواب نعم. والنقد مثلا بقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأهل التفويض يقولون: لا نعلم ما المراد بقوله بل يداه. وأهل التأويل يقول معناها النعمة والقدرة. وأهل السنة والجماعة يقول معناها اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاد لنا. اليد مثل جزء منا، لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من نسبات الله، لأن الجزء ما يمكن انفصاله عن الكل. وبالنسبة لياد الله وقدم الله وعين الله لا يمكن فيها هذا المعنى. إذن نقول لله يد حقيقية يطوي السماوات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب، كيف يمكن أن نتصور يد بدون مماثلة؟ نقول هذا أمر سهل. ألست تشاهد الآن للجمل يد وتشاهد للهر يد؟ يعني تشاهد مضمون هذه الجملة؟ الجواب بلى، نشاهد. وهل يلزم من إثبات اليد للجمل أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين؟ لا، لا، بل نحن نشاهد أنها مختلفة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فإن قال قائل: إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هذه الآية؟ نقول: إذا رأيت شيئا من كتاب الله ظاهر التعارض فهذا إما لقصور في فهمك، وإما لقلة في علمك، وإما لسوء في قصد. كما يحتمل ثلاث، نقول ما في التناقض، لكن أنت إذا ظلمت التناقض فإما لقصور فهمك، يعني أن فهمك ردي قاص، أو لقصور علمك، يعني هناك علم يبين الجمع بينهما ولكنك لم يبلغ هذا العلم، وإما لسوء في فهمك، نعم في قصدك، وإما لسوء في قصدك، لأن الإنسان إذا كان قصده سيئا قصدا، إذا كان قصده سيئا فإنه لا يوفق. كيف يكون قصده سيئا؟ يريد أن يظهر القرآن بأنه متعارض، لا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة وهي الجمع بين الاختلاف. ولهذا تجد المبتلى بهذا الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها تعارض، لكن نظرا إلى أنه يدور يفتش لعل شيئا من الآيات يعارض بعضه بعضا تجده والعياذ بالله يشتبه عليه الآيات واضحة. واضح يا جماعة؟ طيب، ممكن أن نزيد احتمالا رابعا وهو التقصير في الطلب. التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم، لكن إذا أردناه على أنه سبب رابع كان جيدا. وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن، فأسباب عدم فهم القرآن أربعة. نعم. طيب، في آيات متعارضة ظاهرا لكنها لا تتعارض الحقيقة، وهي آيات متعددة ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيها، ومنهم الشيخ السنجيد رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، وهو كتاب وسط لكنه مفيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ضعف الآدمي فيما يكتبه، وأنه عرضة لأي شيء للاختلاف، والخطأ. نعم. فإن قال قائل: هل من ذلك ما يروى عن الأئمة رحمهم الله من أقوال متعددة في مسألة واحدة؟ الجواب: نعم منه هذا، لكن ما يقع عن الأئمة ليس عن قصد، ولكنه عن زيادة العلم، والإنسان بشر يزداد كل يوم علما. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه في المسألة الواحدة حتى روايات، ونحن نعلم أنه لم يتقصر رحمه الله ذلك، لكن علمه يأتي شيئا فشيئا. ولهذا تجد عنه في ثبوت الهلال، ثبوت الهلال في رمضان تجد عنه عدة أقوال، حتى إنهم ذكروا في مذهبه 7 أقوال، منها 5 أقوال نص عليها رحمه الله. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله. من أين؟ أنا أريد شخصا، لكن سبحان الله، من قوله: ولو كان من عند غير الله، فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. إذا كان من عند الله صار صفة من صفاته، فهل يكون مخلوقا؟ لا، لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفة، وصفة الفاعل أو صفة الموصوف لازمة له، ليست باينة منه. ثم لو قلنا إنه مخلوق يا أخواني فطر الأمر والنهي، لو قلنا إنه مخلوق فطر الأمر والنهي وبطل الشريعة. كيف ذلك؟ إذا قلت إنه مخلوق معناه إن الله خلق صار، مثلا خلق مثل ما يخلق السماء، هل السماء أمر فيها أمر نهي؟ لا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الله حروفا على هذه الصورة لا تفيد شيء. أقم الصلاة، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، إذا قلنا أنها مخلوقة ليس فيها أمر وليس فيها نهي، حروف خلقت على هذا الشكل فقط، ما ليس فيها أمر ولا نهي. ولهذا كنا نتعجب حينما نسمع كلام ابن القيم رحمه الله أو شيخه أن قول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة لأنه يبطل الأمر والنهي، فنقول كيف يتصور هذا؟ فتأملنا ووجدنا السبب أنه إذا كان مخلوقا صار عبارة عن صورة كلام خلقها الله عز وجل، ما يتعلق بأمر ولا نهي، كما لو صورت سيارة أو بناء أو ما أشبه ذلك. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله، أي أن الشيء يكون من عنده وهو كذلك، لكن العندية قد تكون صفة وقد تكون قربة. فقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك، إيش العندية هذه؟ قرب، يعني هم ملائكة بائنة عن الله عز وجل. ولو كان وإذا قلت القرآن من عند الله، هذه صفة، عندية الصفة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الخوف، من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية فيها الإعراب، فيها أدوات شرط متعددة. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، أين فعل الشرط؟ والجواب: أذعوا به. وهذا الشرط يجزم أو لا؟ لا يجزم. طيب، وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، أيضا فيها شرط وهو لو، وفعل الشرط ردوه، وجوابه لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاقتراب من الشيطان الا قليل. هذه ايضا شرط، لكنها ليست من النوع الاول، وتسمى حرف ايش؟ لولا حرف امتناع لوجود. وقد تقاسمت هذه الكلمات الثلاث لو ولما ولو ولولا، تقاسمت الوجود والعدم. فلو حرف امتناع امتناع، تقول لو جاء زيد لجاء عمرو، اذا لم يجي عمرو ولا زيد. ولما حرف وجود وجود لوجود، لما جاء زيد جاء عمرو. ولولا حرف امتناع لوجود، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته. اذا امتنع اتباع الشيطان لاجل وجود فضل الله عز وجل. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم، ذكرتم ان قوله لاتبعتم جواب ان قوله لاتبعتم جواب الشرط، فاين خبر المبتدا في قوله فضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته؟ وفي التقدير ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجود كذا. يقول مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما. وقوله لاتبعتم الشيطان الا قليلا، الا قليلا هذا مستثنى من الاتباع او من التابعين؟ او اتباع؟ نعم الامرين، يحتمل الامرين. ليش لاتبعتم الشيطان في كل ما تفعلون الا قليلا من افعاله، او لاتبعتم الشيطان كلكم الا قليلا منه؟ في هذه الايه من البلاغه ما يسمى بالجناس، يعني المجانسه. ففي اي كلمه هي جناس؟ نعم. لا أمر وأمر، إذا جاء أمر من الأمن فجناستان إيش ناقص؟ ليش؟ اختلاف الحرف راء ونون. أما إذا قيل عباس وعباس إذا اهتدم الوضع، والفضل فضل والربيع ربيع، هذا إيش؟ هذا جناستان. عباس علم، عباس صفة، الفضل علم، فضل صفة، الربيع علم اسم رجل اسم الربيع، ربيع صفة، أحد الفصول الأربعة. طيب يقول الله عز وجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداروا، يعني إذا جاء هؤلاء الشيء مما يخاف أو مما فيه الأمن أداءوا به، يعني نشروه على فهمهم الخاطئ لا على الصواب، لأنهم ليس عندهم ذات العمق في فهم كتاب الله عز وجل. وهذه نتيجة لقوله فيما لا تنسي قبلها أفلا يتدبرون القرآن، فتجدهم يذيعون الأمر من الأمن أو الخوف مع أن الأمن ليس فيه أمن والخوف ليس فيه خوف، لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا. يقول ولو ردوه إلى الرسول، والرسول هنا أهل فيها للعهد أي العهود الذهن، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى أولي الأمر منه. أولو الأمر هنا يتعين أنهم العلماء، لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته. وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه أي علم الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف، الذين يستنبطونه أي يستخرجونه. وأصل الاستنباط أصله من نبط يعني استخرج الماء، وسمي استخراج الماء استنباطا لأنه كان يستخرجه فيما سبق الأنباط الذين ليسوا من العرب هم الذين يحفرون الماء حتى يصلوا إلى غايته. ولكن المراد بالاستنباط في الألفاظ هو استخراج المعاني، استخراج المعاني أي معالمه الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على الرجل. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. صدق الله عز وجل. لولا فضله أي عطاء، ورحمته أي إحسان. فالمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عز وجل، بل المراد ما ثمرات هذه الصفة وهو إحسانه عز وجل إلينا. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولكن الله عز وجل تفضل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان إلا قليلا. هو على ما سلف أن قلنا يحتمل أن يكون المراد إلا قليلا منكم، أو أن المراد من أعمال. طيب في الآية الكريمة فوائد: أولا الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة به، يؤخذ من قوله إذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، وهذا استنكار، بل هذا إنكار عليهم ثم أرشدهم إلى ما هو الأصل. ومن فوائد الآية الكريمة ما جرت به العادة في أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء بين وجه آخر غير منهي عنه. تؤخذ جمال أحسن. طيب، وهذه قاعدة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. جاء بدلها، جاء بدلها بكلمة مباح. في السنة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثمن جيد وسأل من أين هذا، قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث، فقال ردوه. ثم أرشدهم فقال: بع التمر الردم بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جيد. أنا رأيت الحديث بالمعنى. إذن لا ينبغي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله إذا نهاهم عن شيء حتى يفتح لهم الباب، باب إيش؟ باب الحلم. لأن افرض أن الإنسان يعامل معاملة ربوية فقلت يا أخي هذا حرام ما يجوز، ومعاملته كلها على هذا النوع أي على أنها ربوية ما لم يبلغ أحد، إذا قلت هذا حرام هذا ربا لا بد أن تفتح له إيش؟ باب البيع الحلال حتى يهون عليه ترك ما كان معتادا له وينتقل إلى الحلال بسهولة. لأن صرف الإنسان عما كان يعتاده صعب جدا. وهكذا ينبغي طالب العلم إذا ذكر للناس شيئا محرما أن يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من الشيء إيش؟ الحلال. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الله. نعم. ورد في حديث ليس بصحيح: اختلاف أمتي رحمة. وهذا ليس بصحيح، بل الوفاق هو الرحمة لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولو صح الحديث لكان معنى اختلاف أمة رحمة، بمعنى أن المختلفين فيما يسوق فيه الخلاف لا يأتمون. لكن عجيب من العامة، العامة إذا أرادوا شيئا أتوا بنص ولو كان ضعيف ثم فسروا النص بما يريدون. تأتي لما قال هذا الشخص استفيك عامي يقول هذا حلال ولا حرام، تقول هذا حرام، يروح العالم آخر قال هذا حلال فيحتج ويقول اختلاف أمة رحمة، الله رحمني بهذا الرجل اللي قال هذا حلال. يستفيك إنسان في شيء تقول هذا واجب، إذا لم تفعل وأذن يذهب إلى عالم آخر يقول لا هذا مو واجب. نعم مش يقول الحمد لله مسأل الله اختلاف الله اختلاف الأمة رحمة. نعم في مثل الإنسان يستفي عالم يقول أنا أريد أن أتعجب في اليوم الثاني عشر، أنا أريد أن أتعجب في اليوم الثاني عشر، هل يجوز أن أرمي قبل الزوال وأنصرف؟ تقول لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الرمي بما بعد الزوال، ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في الدفع من مزدلف. فدل على هذا على المرض رخصة، يروح العالم آخر قال لا ما في بأس، الناس الآن في حاجة أن توسر له، خلوا يرمضح ويمشي. فيرجع إليه ويقول الحمد لله اختلاف الأمة رحمة، خلف الصلاة عندك الثاني لا ويمشي. نعم فيقال هذا غلط. والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاختلاف لا شك أنه شر من الوفاق، وأن الرحمة في الوفاق. ولكن كما قلت لك لو صح الحديث لكان المعنى إيش؟ أن المختلفين مرحومون لأن فيما يسوغ به الخلاف لأنهم مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم ده هذا الكلام كلام الله عز وجل باعتبار المتكلم به لا يتفاضل أبدا، لأنه كلام واحد. أما باعتبار معناه وأسلوبه فإنه يختلف. قل هو الله أحد تعبير ثلث القرآن، قارن بين قوله بين سورة قل هو الله أحد وسورة تبت يدا أبي لهب، تجد الفرق العظيم في المعاني. كذلك في الأسلوب، احيانا تجد الاسلوب لينا سهلا لا يؤثر يعني اثاره في القلب، واحيانا تجده كالصواعق على القلب. نعم فيختلف من هذا النوع. اما باعتبار المتكلم به فهو لا يتفاضل لانه كلام واحد. نعم سلامه هذا عرف مصر الرسول حتى بعد انضياء السيف ليس حفيظا عنه. نعم الإرادة الكونية بارك الله فيك نوعا إرادة أن يفعل وإرادة الفعل المقابلة. فإرادة أن يفعل هذه أزلية لا شك، وإرادة الفعل والإرادة المقابلة للفعل هذه الحادثة. فهمت؟ أنت الآن عندما تريد أن تفعل أن تزور فلان غدا هذه سابقة على الفعل، فعند الذهاب للزيارة هذه الإرادة مقارنة للفعل. سمع أحصاه. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فما معنى قوله أمر كما إذا جاءهم أمر؟ خبر، أمر بمعنى خبر. وما معنى قوله أداعوا به؟ يوسف. نعم. ما معنى قول من الأمن؟ سالم. نعم. أو الخوف شرافي. قوله لعلمه الذين يستنبطونه، من المراد بالذين يستنبطونه؟ نعم العلماء. ومعنى يستنبطونه يستخرجونه ويعرفون ان من الحكمه اذاعته او عدم اذاعته. قوله ولو رفع الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا، هذا الاستثناء. اسمك محمد. نعم، إما يعود إلى المتبعين أو إلى ما اتبعوا به. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولا التحذير من التعجل في نشر الخبر، ووجهه أن الله حكى ذلك ذاما له. ومن فوائده أيضا الرجوع إلى أهل الأمر، إلى أولي الأمر، بل إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وإلى العلماء في نشر الأخبار وإذاعتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الآية تنطبق تماما على ما نحن فيه الآن، حيث إن كثيرا من الناس يعلنون الأخبار على عواهنها ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، ولا يزنون بين المصالح بعضها مع بعض، ولا بين المفاسد بعضها مع بعض، ولا بين المصالح وبين المفاسد. يذيعون الشيء، ينشرونه بدون تحقيق ولا تحليل، وهذا من دأب المنافقين، لأن الله تعالى ذكره في هذا السياق، في سياق الذين يقولون الطاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكشف ما يبيتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولي الأمر حقيقة هم العلماء، لقوله وإلى أولي الأمر منهم، وهذا كالتفسير لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء، ولكن العلماء في المقدمة، إذ أن الأمراء منفذون لما يقول العلماء من شريعة الله، فالأصل إذن هم العلماء، والأمراء يلزمهم أن ينفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله، فهم في الحقيقة تابعون للعلماء وليس العلماء تابعين لهم. اللهم إلا أن يقدر الله أمرا تنعكس به الأحوال وتكون العلماء وراء الأمراء، فإن هذا انقلاب وعكس، إذ أن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء. لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1.
والله يقبض ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من فوائد هذه الآية التي ذكرتم تقرون علينا من دلالة السبع. اقرأ أحمد. ايش التقية؟ ولكن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعمالهم، ولهذا يوقعونها ليلا لقوله والله بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومن فوائد الآية الكريمة أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقول الله في وجوب طاعته وترك ما نهى عنه. وجهه أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية التي تكون من فعل الله لقوله تعالى والله يكتب. فإن قال قائل لقد فسرتم الكتاب هنا بكتابة الملائكة، قلنا ولكن كتابة الملائكة وقعت بأمره، والأمر من الصفات الاختيارية. وهذا الذي دلت عليه الآية الكريمة هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله أفعال اختيارية، وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به، وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل، لأنهم يدعون أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وهذا باطل. بل نقول لهم عكس ما أغادوا أن من لا يفعل ناقص، ومن يفعل كامل. لا شك أن من يفعل أكمل من لا يفعل. فالصفات الاختيارية وهي الصفات الفعلية لا شك أنها من كمال الله عز وجل. قال الله تعالى إن ربك فعال بما يريد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله لقوله يكتب ولا كتابة إلا بعد علم. ومن فوائد الآية الكريمة الإعراض عمن أيسنا من إصلاحه لقوله فأعرض عنهم وتوكل على الله. ولكن هل هذا يعني إعراض المطلق بحيث أن لا نريد عليه الكرة مرة ثانية؟ الجواب لا، إنما نعرض عنه ما دمنا قد أجسنا من صلاة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله لقوله وتوكل على الله، يعني اعتمد عليه في جلب المنال ودفع المضار، بمعنى أنك لا ترجو حصول المنافع إلا منه ولا دفع المضار إلا منه سبحانه وتعالى. والتوكل على الله معناه تفويض الأمر إليه وصدق الاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق فيقول توكلت على فلان في شراء سيارة لي؟ نعم يجوز، والفرق بينهما بينها وبين التوكل على الله أن التوكل على الله تفويض مطلق يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر لله عز وجل، أما هذا فهو تفويض مقيد. ثم إن الموكل أو المتوكل يرى أن المتوكل عليه في رتبة أقل من رتبته، فهذا هو الفرق. لكن إن تحاشى الإنسان هذا القول توكلت على فلان وأبدله بقوله وكلت فلانا كان خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة كفاية الله سبحانه وتعالى لمن توكل عليه بقوله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا، وهذا كقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن يوسف أنه قال للذين نجا منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، أن الله تعالى قدر أن ينسى هذا الرجل الموصى، لأن يوسف لما قال اذكرني عند ربك صار فيه نوع اعتماد على هذا السيد، هكذا زعم. والله أعلم، وقد يقال إن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينسى هذا الرجل من أجل ابتلاء يوسف حتى يتم له الصبر بأنواع الابتلاء. ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، أولا الإعراب أفلا، الهمزة هنا للاستفهام والفاء عاطفة، فأين المحفوظ عليه منصور؟ ليش أنا معطف عليه؟ إذا الألفة حرف عطف، إذا كان الألفة حرف عطف أين معطف عليه؟ نعم فعل، تمام. فيها قولان، القول الأول أن الهمزة داخلة على محذوف تقدير أغفل فلا يتدبرون القرآن، أو أنه ما سبق وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء ولكن قدمت لأن لها الصدارة. الأول أقعد والثاني أيسر، الأول أقرب للقواعد أنه يكون هناك شيء مقدر معطوف عليه، والثاني أسهل وأيسر لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جدا أن تعين هذا المحذوف. وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيها لو الشرطية، فما هو في الشرط فيها؟ قوله كان من عند غير الله، وجواب الشرط لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعلم ان لو ان كان جوابه مثبتا فانه يقترن بالله دائما، أو غائب كما في هذه الآية لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكما في قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما. وقد تحذف الله كقوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا لكنه قدير. أما إذا كان خبره منفيا فإن الغالب حذف الله، ووجهه أن اللام تفيد التوكيد والنفي يضاد التوكيد، فتقول لو جاء زيد ما جاء عمرو، ولا تقول لما جاء عمرو. عرفتم؟ لكن قد تقترن اللام أحيانا مع وجود النفي بما في قوله ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي، لو نعطى الخيار لما افترقنا، والأفصح ما افترق. طيب، يقول عز وجل موبخا هؤلاء أفلا يتدبرون القرآن. والهمزة هنا للتوبيخ، استفهام بمعنى التوبيخ. ويتدبرون أي يتأملون ويتفكرون، مأخوذ من كون الإنسان يأخذ الشيء إدبارا واستقبالا، يعني المعاني يتدبرها ويتفهمها. والقرآن فعلان، أي على وزن فعلان. وهل هو بمعنى مفعول أو هو مصدر؟ قيل إنه مصدر، وأنه مثل الشكران والغفران، وقيل إنه بمعنى المفعول. وحتى لو قلنا إنه مصدر بناء فهو بمعنى المفعول معنى، لأن القرآن بمعنى المقروء. والمقروء هل معناه المتلو أو المجموع؟ هل من قرأ يقرأ يعني جمع يجمع ومنه القرية لأنها تجمع الناس، أو من قرأ يقرأ بمعنى ترى؟ فيه أيضا لأهل اللغة قولان، والصحيح أنه من هذا ومن هذا. فالقرآن مخلوق ومجموع، مجموع حروف بعضها إلى بعض. والمراد بالقرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعبد بتلاوته، المعجز بأسلوبه ومعناه. ولو كان من عند غير الله، لو كان اسم كان يعود على القرآن، يعني لو كان القرآن من عند غير الله أي من عند أحد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا فيه تناقضا إما في المعنى وإما في الأسلوب أو غير ذلك، لكن اختلافا كثيرا، ليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير. طيب، وإذا كان من عند الله فهل يجدون فيه اختلافا قليلا؟ لا، لكن قوله اختلافا كثيرا بيان لواقع ما كان من عند غير الله، وليس هذا قيدا في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا قليلا، إذ أنه لا اختلاف في كتاب الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة هو منها الحث على تدبر القرآن، الحث على تدبر القرآن. وجه ذلك، لا وجه ذلك توبيخ من لم يتدبر. وإذا كان من لا يتدبر القرآن يوبخ، فمن يتدبره يثنى عليه ويمدح. إذن ففيه الحث على تدبر القرآن. ومن فوائدها الرد على من يقول إن آيات الصفات مجهولة المعنى، وهم أهل التفويض الذين يقولون فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نتلوها فقط وألا نتكلم في معناها لأن معناها مجهول. فيقال لهم كلمة القرآن عامة تشمل آيات الصفات وغيرها، والله تعالى وطبخ من لم يتدبر. وعلى هذا أو ولازم هذا أن يكون للآيات معنى، لأن الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حث على متعذر أو متعسر، وعلى هذا فيكون الحث من كلام اللغو وينزه عنه كلام الله عز وجل. فإن قال قائل إذا قلتم إن آيات الصفات غير مجهولة في المعنى وإنها معلومة، فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟ فالجواب لا، لا يلزم، لأن الله يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ففي الآية إثبات ونفي المثل. إذن لو كان لا يمكن إثبات إلا بإثبات مماثلة لكان في الآية إيش؟ تناقض، تناقض ظاهر. إذن آيات الصفات معلومة لنا لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل وهل يمكن إثبات معنى بدون تمثيل؟ فالجواب نعم، والنقد مثلا بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأهل التقويض يقولون لا نعلم ما المراد بقوله بل يداه، وأهل التأويل يقول معناها النعمة والقدرة، وأهل السنة والجماعة يقول معناها اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاد لنا، اليد مثل جزء منا، لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من نسبات الله، لأن الجزء ما يمكن انفصاله عن الكل، وبالنسبة ليد الله وقدم الله وعين الله لا يمكن فيها هذا المعنى. إذن نقول لله يد حقيقية يطوي السماوات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب كيف يمكن أن نتصور يد بدون مماثلة؟ نقول هذا أمر سهل، ألست تشاهد الآن للجمل يد وتشاهد للهر يد؟ يعني تشاهد مضمون هذه الجملة؟ الجواب بلى نشاهد. وهل يلزم من إثبات اليد للجمل أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين؟ لا لا، بل نحن نشاهد أنها مختلفة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فإن قال قائل إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هذه الآية؟ نقول إذا رأيت شيئا في كتاب الله ظاهره التعارض فهذا إما لقصور في فهمك، وإما لقلة في علمك، وإما لسوء في قصد، كما يحتمل ثلاث. نقول ما في التناقض، لكن أنت إذا ظننت التناقض فإما لقصور فهمك، يعني أن فهمك ردي قاصر، أو لقصور علمك، يعني هناك علم يبين الجمع بينهما ولكنك لم يبلغ هذا العلم، وإما لسوء في فهمك، نعم في قصدك، وإما لسوء في قصدك، لأن الإنسان إذا كان قصده سيئا قصدا إذا كان قصده سيئا فإنه لا يوفق. كيف يكون قصده سيئا؟ يريد أن يظهر القرآن بأنه متعارض، لا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة وهي الجمع بين الاختلاف. ولهذا تجد المبتلى بهذا الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها تعارض، لكن نظرا إلى أنه يدور يفتش لعل شيئا من الآيات يعارض بعضه بعضا تجده والعياذ بالله يشتبه عليه الآيات الواضحة. واضح يا جماعة؟ طيب، ممكن أن نزيد احتمالا رابعا وهو التقصير في الطلب. التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم، لكن إذا أردناه على أنه سبب رابع كان جيدا. وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن، فأسباب عدم فهم القرآن أربعة. نعم. طيب، في آيات متعارضة ظاهرا لكنها لا تتعارض الحقيقة، وهي آيات متعددة ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيها، ومنهم الشيخ السنجيد رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، وهو كتاب وسط لكنه مفيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ضعف الآدمي فيما يكتبه، وأنه عرضة لأي شيء؟ للاختلاف والخطأ. نعم. فإن قال قائل: هل من ذلك ما يروى عن الأئمة رحمهم الله من أقوال متعددة في مسألة واحدة؟ الجواب: نعم، منه هذا، لكن ما يقع عن الأئمة ليس عن قصد، ولكنه عن زيادة العلم، والإنسان بشر يزداد كل يوم علما. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه في المسألة الواحدة حتى في الروايات، ونحن نعلم أنه لم يتقصد رحمه الله ذلك، لكن علمه يأتي شيئا فشيئا. ولهذا تجد عنه في ثبوت الهلال، ثبوت الهلال في رمضان، تجد عنه عدة أقوال، حتى إنهم ذكروا في مذهبه سبعة أقوال، منها خمسة أقوال نص عليها رحمه الله. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله. من أين؟ أنا أريد شخصا، لكن سبحان الله، من قوله: ولو كان من عند غير الله، فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. إذا كان من عند الله صار صفة من صفاته، فهل يكون مخلوقا؟ لا، لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفة، وصفة الفاعل أو صفة الموصوف لازمة له، ليست باينة منه. ثم لو قلنا إنه مخلوق يا أخواني فطر الأمر والنهي، لو قلنا إنه مخلوق فطر الأمر والنهي وبطل الشريعة. كيف ذلك؟ إذا قلت إنه مخلوق معناه إن الله خلق صار، مثلا خلق مثل ما يخلق السماء، هل السماء أمر؟ فيها أمر نهي؟ لا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الله حروفا على هذه الصورة لا تفيد شيء. أقم الصلاة، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، إذا قلنا إنها مخلوقة ليس فيها أمر وليس فيها نهي، حروف خلقت على هذا الشكل فقط، ما ليس فيها أمر ولا نهي. ولهذا كنا نتعجب حينما نسمع كلام ابن القيم رحمه الله أو شيخه أن قول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة لأنه يبطل الأمر والنهي، فنقول كيف يتصور هذا؟ فتأملنا ووجدنا السبب أنه إذا كان مخلوقا صار عبارة عن صورة كلام خلق الله عز وجل، ما يتعلق بالأمر ولا نهي، كما لو صورت سيارة أو بناء أو ما أشبه ذلك. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله، أي أن الشيء يكون من عنده وهو كذلك، لكن العندية قد تكون صفة وقد تكون قربة. فقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك، إيش العندية هذه؟ قرب، لأنهم ملائكة بائنة عن الله عز وجل. ولو كان وإذا قلت القرآن من عند الله هذه صفة عندية الصفة. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوهم إلى الله ولو ردوهم إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية فيها الإعراب فيها أدوات شرط متعددة. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به أين فعل الشرط؟ والجواب أذعوا به. وهذا الشرط يجزم أو لا؟ لا يجزم. طيب وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه أيضا فيها شرط وهو لو. وفعل الشرط ردوه وجوابه لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هذه أيضا شرط لكنها ليست من النوع الأول وتسمى حرف إيش؟ لولا حرف كناء لوجود. وقد تقاسمت هذه الكلمات الثلاث لو ولما ولو ولولا تقاسمت الوجود والعدم. فلو حرف امتناع امتناع تقول لو جاء زيد لجاء عمرو اذا لم يجي عمرو ولا زيد. ولما حرف وجود وجود لوجود لما جاء زيد جاء عمرو. ولولا حرف امتناع لوجود لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم. إذا امتنع اتباع الشيطان لأجل وجود فضل الله عز وجل. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم ذكرتم أن قوله لاتبعتم جواب أن قوله لاتبعتم جواب الشر. فأين خبر المبتدا بقوله فضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته؟ وهي التقدير ولولا فضل عليكم ورحمته موجود كذا. يقول مالك وبعد لولا غالب حذف الخبر حتما. وقوله لاتبعتم الشيطان الا قليلا الا قليلا هذا مستثنى من الاتباع او من التابعين؟ أو اتباع؟ نعم الأمرين يحتمل الأمرين لا شك. لاتبعتم الشيطان في كل ما تفعلون إلا قليلا من أفعاله أو لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا منه. في هذه الآية من البلاغة ما يسمى بالجناس يعني المجانسة. ففي أي كلمة هي جناس؟ نعم لا ها؟ امر وامر اذا جاء امر من الامن اجناستان ايش ناقص ليش ها؟ اختلاف الحرف راء ونور. اما اذا قيل عباس وعباس اذا احتدم الوضع والفضل فضل والربيع ربيع هذا ايش؟ هذا جناس تام. عباس علم عباس صفة الفضل علم فضل صفة الربيع علم اسم رجل اسم الربيع ربيع صفة احد الفصول الاربعة. طيب يقول الله عز وجل اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداروا يعني إذا جاء هؤلاء شيء مما يخاف أو مما فيه الأمن أذاعوا به يعني نشروه على فهمهم الخاطئ لا على الصواب، لأنهم ليس عندهم ذات العمق في فهم كتاب الله عز وجل. وهذه نتيجة لقوله فيما لا تنسي قبلها أفلا يتدبرون القرآن، فتجدهم يذيعون الأمر من الأمن أو الخوف مع أن الأمن ليس فيه أمن والخوف ليس فيه خوف، لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا. يقول ولو ردوه إلى الرسول، والرسول هنا أهل فيها للعهد أي العهود الذهن وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى أولي الأمر منه. أولي الأمر هنا يتعين أنهم العلماء لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته. وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه أي علم الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف، الذين يستنبطونه أي يستخرجونه. وأصل الاستنباط أصله من نبط يعني استخرج الماء، وسمي استخراج الماء استنباطا لأنه كان يستخرجه فيما سبق الأنبار الذين ليسوا من العرب هم الذين يحفرون الماء حتى يصلوا إلى غايته. ولكن المراد بالاستنباط بالألفاظ هو استخراج المعاني، استخراج المعاني أي لعلمه الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على الرجل. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، صدق الله عز وجل. لولا فضله أي عطاء، ورحمته أي إحسان. فالمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عز وجل، بل المراد ما ثمرات هذه الصفة وهو إحسانه عز وجل إليه. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولكن الله عز وجل يتفضل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان إلا قليلا. هو على ما سلف أن قلنا يحتمل أن يكون المراد إلا قليلا منكم، أو أن المراد من أعماله. طيب في الآية الكريمة فوائد، أولا الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة به، يؤخذ من قوله إذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، وهذا استنكار، بل هذا إنكار عليهم ثم أرشدهم إلى ما هو الأصل. ومن فوائد الآية الكريمة ما جرت به العادة في أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء بين وجه آخر غير منهي عنه. تؤخذ جمال أحسن. طيب وهذه قاعدة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية. في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جاء بدلها بكلمة مباح. في السنة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثمن جيد وسأل من أين هذا، قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث، فقال ردوه. ثم أرشدهم فقال بع التمر الردي بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جيد. أنا رأيت الحديث بالمعنى. إذن لا ينبغي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله إذا نهاهم عن شيء حتى يفتح لهم الباب. باب ايش؟ باب الحلم. يعني افرض ان الانسان يعامل معامله ربويه فقلت يا اخي هذا حرام ما يجوز، ومعاملته كلها على هذا المنوال اي على انها ربويه ما لم يبلغ احد. اذا قلت هذا حرام هذا ربا لا بد ان تفتح له ايش؟ باب البيع الحلال حتى يهون عليه ترك ما كان معتادا له وينتقل الى الحلال بسهوله، لان صرف الانسان عما كان يعتاده صعب جدا. وهكذا ينبغي طالب العلم اذا ذكر للناس شيئا محرما ان يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من الشيء ايش؟ الحلال. وياتي ان شاء الله بقيه كلام الله. نعم. ورد في حديث ليس بصحيح اختلاف امتي رحمه، وهذا ليس بصحيح، بل الوفاق هو الرحمه لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. ولو صح الحديث لكان معنى اختلاف امتي رحمه بمعنى ان المختلفين فيما يسوق فيه الخلاف لا يأتمون. لكن عجيب من العامة إذا أرادوا شيئا أتوا بنص ولو كان ضعيف ثم فسروا النص بما يريدون. تأتي لما قال هذا الشخص استفيك عامي يقول هذا حلال ولا حرام، تقول هذا حرام، يروح العالم آخر قال هذا حلال فيحتج ويقول اختلاف أمة رحمة، الله رحمني بهذا الرجل اللي قال هذا حلال. يستفيك إنسان في شيء تقول هذا واجب، إذا لم تفعل وأذن يذهب إلى عالم آخر يقول لا هذا مو واجب. نعم مش يقول الحمد لله مسأل اختلاف الله اختلاف الأمة رحمة. نعم في مثل الإنسان يستفي عالم يقول أنا أريد أن أتعجى في اليوم الثاني عشر، أنا أريد أن أتعجب في اليوم الثاني عشر، هل يجوز أن أرمي قبل الزوال وأنصرف؟ تقول لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الرمي بما بعد الزوال، ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في الدفع من مزدلف. فدل على هذا على المد رخصة، يروح العالم آخر قال لا ما في بأس، الناس الآن في حاجة توسر له، خلوا يرمضح ويمشي. فيرجع إليه ويقول الحمد لله اختلاف الأمة رحمة، خلف الصلاة عندك الثاني فلان ويمشي. نعم فيقال هذا غلط. والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاختلاف لا شك أنه شر من الوفاق، وأن الرحمة في الوفاق. ولكن كما قلت لك لو صح الحديث لكان المعنى ايش؟ ان المختلفين مرحومون لان فيما يسوغ به الخلاف لانهم مجتهد، والمجتهد ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. نعم ذا هذا. الكلام كلام الله عز وجل باعتبار المتكلم به لا يتفاضل ابدا، لأنه كلام واحد. أما باعتبار معناه وأسلوبه فإنه يختلف. قل هو الله أحد تعبير ثلث القرآن، قارن بين قوله بين سورة قل هو الله أحد وسورة تبت يدا أبي لهب تجد الفرق العظيم في المعاني. كذلك في الأسلوب، احيانا تجد الاسلوب لينا سهلا لا يؤثر يعني اثاره في القلب، واحيانا تجده كالصواعق على القلب. نعم فيختلف من هذا النوع. اما باعتبار المتكلم به فهو لا يتفاضل لانه كلام واحد. نعم سلامه. هذا عرف ما صح. الرسول حتى بعد انقضاء السيف ليس حفيظا عنه. نعم. الإرادة الكونية بارك الله فيك نوعا، إرادة أن يفعل وإرادة الفعل المقابلة. فإرادة أن يفعل هذه أزلية لا شك، وإرادة الفعل المقابلة والإرادة المقابلة للفعل هذه الحادثة. فهمت؟ أنت الآن عندما تريد أن تفعل أن تزور فلان غدا هذه سابقة على الفعل، فعند الذهاب للزيارة هذه الإرادة مقارنة بالفعل. سمع
أحبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو رسوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كما معنى قوله أمر كما إذا جاءهم أمر؟ خبر، أمر بمعنى خبر. وما معنى قوله أذاعوا به يوسف؟ نعم. ما معنى قول من الأمن؟ سأل. نعم. أو الخوف شرافي. نعم. قول من علمه الذين يستنبطونه. من المراد بالذين يستنبطونه؟ نعم العلماء. ومعنى يستنبطونه يستخرجونه ويعرفون ان من الحكمه اذاعته او عدم اذاعته. قولهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. هذا الاستثناء اسمك محمد. نعم. إما يعود إلى المتبعين أو إلى ما اتبعوا به. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولا التحذير من التعجل في نشر الخبر، ووجهه أن الله حكى ذلك ذاما له. ومن فوائده أيضا الرجوع إلى أهل الأمر، إلى أولي الأمر، بل إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وإلى العلماء في نشر الأخبار وإذاعتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الآية تنطبق تماما على ما نحن فيه الآن، حيث إن كثيرا من الناس يعلنون الأخبار على عواهنها ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، ولا يزنون بين المصالح بعضها مع بعض، ولا بين المفاسد بعضها مع بعض، ولا بين المصالح وبين المفاسد. يذيعون الشيء ينشرونه بدون تحقيق ولا تحقيق، وهذا من دأب المنافقين، لأن الله تعالى ذكره في هذا السياق، في سياق الذين يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولي الأمر حقيقة هم العلماء لقوله وإلى أولي الأمر منهم، وهذا كالتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء، ولكن العلماء في المقدمة، إذ أن الأمراء منفذون لما يقول العلماء من شريعة الله، فالأصل إذن هم العلماء، والأمراء يلزمهم أن ينفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله، فهم في الحقيقة تابعون للعلماء وليس العلماء تابعين لهم. اللهم إلا أن يقدر الله أمرا تنعكس به الأحوال وتكون العلماء وراء الأمراء، فإن هذا انقلاب وعكس، إذ أن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء، لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.